إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أهذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إلى آخر ما في كتاب حمد الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. في صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى مجالسة جبريل عليه السلام أمين الوحي، واستوحش لفراقه، لأنه أعظم وأفضل داس طيب خلق الله عز وجل يعني هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يعني ذات طيبة في مقابلة ذات خبيثة، وهو إبليس. إبليس أخبث المخلوقات، وجبريل أطيب المخلوقات. خلقه الله عز وجل وكلفه بالوحي، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه يأتيه ويأنس للقائه ويشتاق إليه، وهذا ما استدل به العلماء على استحباب مجالسة الأخيار والصالحين ومصاحبتهم والاستفادة منهم، فقالوا: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فجبريل عليه السلام لم يأتي دائما إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأتي هكذا بصفات متفرقة، فلم يأتي ولم يكن مع رسول الله دائما، كان يذهب يجيء ويذهب ويتوقف. واختلف العلماء في الفترة التي توقف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اشتاق إليه، منهم قال ثلاثة أيام، ومنهم قال أسبوع، ومنهم قال 15 يوما. على العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى جبريل عليه السلام وسأله لماذا وما يمنعه أن يأتي أكثر مما يأتي. إذا كان يأتي مرة في اليوم فلماذا لا يأتي مرتين؟ إذا كان يأتي مرة في اليومين فلماذا لا يأتي مرة كل يوم مثلا؟ فلماذا لا يأتي كل حين؟ فنزل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله عن عباس، وذكر ابن أبي حاتم وأيضا الطبري، ونقل أيضا ابن كثير في تفسيره زيادة على هذا، وهو أن جبريل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وكيف نأتيكم وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون جواربكم ولا تنقون رواجبكم، وفي رواية ولا تغسلون بوارجكم، ولا تغسلون بوارجكم، يعني أن جبريل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نأتيكم وأنتم لا تستنون، يعني لا تغسلون أسنانكم ولا تقلمون أظافركم، لا تقطعون الأظافر، ولا تقصون شواربكم، لا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم أو بوارجكم. فالبوارج مبارجة، وهي ما يكون تحت يعني الأظافر من أوساخ، فالبخل حينما يكبر يكون تحته الوسخ، فهذا الوسخ هو يعني مضر. وفي الرواية الأخرى بوارجكم جمع بارجة، وهي ثنايا الأصابع، ثنايا وبطون الأصابع. حينما نقول الأصابع يعني أصابع اليدين والرجلين، أصابع اليدين والرجلين ما يكون بينهما من أوساخ وغبار وقدرات. إذن معنى هذا أن جبريل عليه السلام كان يستبطئ بهذه الرواية لوجود القذارة في بعض الناس، لوجود القذارة في بعض الناس الذين كانوا يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الملائكة هم لا يأتون إلا الأماكن الطيبة، لا يدخلون أماكن خبيثة، ولا يدخلون بيوتا فيها كلاب وفيها صور، كما سبق الحديث المعروف صلى الله عليه وسلم استبطأ جبريل أيضا فوعده بالمجيء ولم يأتي. والسبب أن جرول كان في البيت، جرول كان في البيت، الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرول ولا فيه تصاوير. إذن النظافة في غاية الأهمية، وأن الأوساخ والقذورات مما يكون سببا في حرمة الإنسان أو حرمان الإنسان من الخير، في حرمان الإنسان من الخير. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فلبس عليه في قراءة الآية، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معكم إن فينا منكم من لا يحسن الوضوء، إن فيكم من لا يحسن، يعني وجود بعض الناس لا يحسن الوضوء لبس على النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن الخير يحصل بالتعاون، الخير والفضل والأجر يحصل بالتعاون، بالنظافة، بتعاون المسلمين. فوجود النقص في بعض الناس قد يكون سببا في خلل، وقد يكون سببا في نقص، وقد يكون سببا في كذا وكذا. على العموم أن الآية الكريمة أعني قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فجبريل عليه السلام يقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نأتي إلى الأرض من تلقاء أنفسنا، وإنما لا نأتي متى نريد ومتى نشتهي، وإنما ننزل إلى الأرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن ننزل، إذا أمر الله تعالى بالنزول. وما نتنزل إلا بأمر ربه، تعرفون أن الأرض ليست هي مسكن الملائكة، الأرض هي مسكن الإنس والجن والحيوانات، هؤلاء مسكنهم الأرض، أما الملائكة مسكنهم الأعلى، أما الملأ الأعلى، فالملائكة مسكنهم السماء، ولا ينزلون إلا لأوامر يؤدونها بأمر الله. مثلا الملائكة اللي هم الحفظة اللي مع الإنسان، لهم معقبات من بين يدي الله عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء الكتبة الذين يكتبون ما يصدر عن الإنسان، تعرفون أنهم يتناوبون، ينزل ملكان في الصباح ويصاحبان الإنسان إلى صلاة العصر، ويصعدان يعودان إلى محل إقامتهما في السماء، وينزل ملكان آخران من العصر إلى الفجر، وهكذا دواليك. يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، في الوقت كيتنوب بحال العمل، يعني الدوام، يعني العمل مستمر، يعني كيعملوا 24 ساعة على 24 ساعة، ولكن سبحان الله يوم كيتنوب يعني جوج كيبقوا مثلا يعملون من الصباح حتى العصر، وملكان آخرين من العصر حتى يعني ملكان يبقى معه في النهار وملكان بالليل، نشيت أقول
إذن على العموم أن الملائكة كما قلنا مسكنهم السماء ولا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وذلك قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. والآية فيها وجهان في التفسير، وما نتنزل إلا بأمر ربك يعني ما ننزل إلى الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا أمرنا بالنزول نزلنا. هذا وجه في التفسير. تفسير آخر وما نتنزل إلا بأمر ربك يعني ما نتنزل بأمر من الله لك، أي يكون مراد بالأمر هنا الوحي، أي ما نتنزل بأمر لك من الله، يعني أمر سيكون موجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نتنزل إلا بأمر من الله لك إلا بأمر ربك. فإذا أمر الله بأن نرسل لك رسالة وأن ناديك بوحي فنأتي به، وإذا لم يأمرنا فلا نأتي. إذن الآن كما قلنا وجهان في التفسير، وما نتنزل إلا بأمر ربك التفسير الأول، لا ننزل إلى الأرض إلا بأمر الله، فإذا قال ننزل ننزل، وإذا قال لا ننزل لا ننزل. لو كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه واحدة. أو وما نتنزل إلا بأمر ربك يعني ما نتنزل إلى الأرض إلا بأمر الله لك، أي إن الله تعالى يأمرنا يرسلنا بأن نبعث لك بأن نأتيك بالوحي، فيكون بأمر ربك أي بأمر الله لك بوحي من السماء، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وكلا المعنيين صحيح، فأحدهما يستلزم الآخر. إذا كانوا ينزلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي فهم ينزلون بأمر الله، فهم ينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك، إذن معنى هذا أن الملائكة لا تنزل إلى الأرض إلا بأمر الله. فجبريل رغم اشتياق الرسول صلى الله عليه وسلم له ورغم حبه للقائه كثيرا، ومع ذلك أخبر الله تعالى في كتابه بأنهم لا يأتون إلى الأرض إلا بأمر من الله عز وجل، فهم لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهذا ما يدل على عظمة الله عز وجل وكمال علمه وإحاطته بخلقه وقدرته سبحانه وتعالى المطلقة على التصرف في عباده. ألم تمن هذه الآية له ما بين أيدينا، أي لله تعالى ما بين أيدينا، يقول جبريل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. له ما بين أيدينا، قيل ما بين أيدينا يعني ما هو أمامنا يعني الآخرة، وما له ما بين أيدينا وما خلفنا ما تقدم من أمر الدنيا، وما بين ذلك هو الحاضر، يعني في تكون الآية استوعبت الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. وهذه الأزمنة الماضي اللي فات والحاضر الآن والمستقبل الآتي. له ما بين أيدينا ما سيأتي، وما خلفنا يعني ما مضى، وما بين ذلك ما بين الماضي والمستقبل هو الحاضر. إذن له ما بين أيدينا ما يستقبل من أمرنا، وما سبق ومضى والآن، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. والمقصود بالآية هو إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وأنه هو الذي يتصرف فيه تصرفا مطلقا. الله عز وجل في قبضته كل شيء، كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما، كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى وبأمره. له ما بين يعني له اللام لام الملك، له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني التصرف والملك، ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا وعلما. الله عز وجل محيط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، فهو الذي يتصرف في أمور مخلوقاته كلها لا تخرج عن ذلك أبدا. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك يعني ما بين ما الأمام والمستقبل. إذا كما قلنا الآية جمعت الأزمنة الثلاثة كلها، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. قال مجاهد وغيره وما كان ربك نسيا أي وما كان ربك نسيا لك تاركك، فالنسيان يكون هنا بمعنى الترك. وما كان ربك نسيا أي ما كان ربك تاركا لك لأنه كما قلنا الآية جاءت بعد توقف الوحي فترة. الوحي توقف واحد الوقيتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى جبريل. فجاء جبريل قال نحن لا ننزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال له وما كان ربك نسيا. أي وما كان ربك تاركا لك. على هذا التفسير. وما كان ربك نسيا. أي وما كان ربك تاركا لك. فتكون كالآية الضحى. ما ودعك ربك وما قلى. تعرفون أن سورة الضحى نزلت بعد توقف الوحي فترة. صح؟ سورة الضحى نزلت بعد توقف الفترة بعد توقف الوحي فترة حتى قال المشركون إن رب محمدا قد ترك محمدا وقد أبغضه وقد تركه. فنزلت الآية الكريمة لتبين أن الله سبحانه وتعالى ما ترك محمدا وما ودعه وما أهمله وما أبغضه بل أحبه وأوصله ورعاه ورباه سبحانه وتعالى. قال وما كان ربك نسيا أي ما كان ربك تاركا لك. لما كان الله ليتركك فإنك في محل عناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى. كما في الضحى كما قلنا ما ودعك ربك معنى ودعك يعني تركك. يقول فلان ودع فلان معنى ذا ودعه يعني تركه قال له اسلم وراح. إذا ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك وما قلاك يعني ما أبغضك. ما ودعك ربك والضحى أقسم الله تعالى بالضحى والليل والضحى والليل إذا سجى أقسم الله بالضحى يعني أقسم بالنهار إذا انفلق نوره وامتد ضياؤه وأقسم بالليل إذا ادلهم ظلامه أقسم بالليل والنهار الزمان على أنه ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما تركك وما أهملك وما قلاك وما أبغضك. ونفي الضد يستلزم إثبات الضد. يعني نفي الضد مستلزم لثبوت الضد. إذا كان الله ما ودع يعني ما تركه وما أبغضه يعني إذا معناه أنه أحبه وأنه رعاه وأنه رباه وأنه تم به سبحانه وتعالى. فلذلك تكون هذه الآية وما كان ربك نسيا أي وما كان ربك تاركا لك. هكذا فسرها مجاهد وغيره. وأيضا الوجه الآخر التفسير أي وما كان ربك نسيا أي ما كان الله عز وجل لينسى. النسيان المعهود الذي يعرفه الناس. يعرفون الناس أنهم ينسون. ومن طبيعة الإنسان النسيان. فالله عز وجل منزه عن هذه الصفة. لا وما كان ربك نسيا. فالله تعالى لا ينسى. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا ينام. لا تأخذه سنة. سنة مجرد غفوة. غفلة بسيطة. لا الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل لا ينسى. وما كان ربك نسيا. فهو آخذ بالسماوات والأرض. وما فيها سبحانه وتعالى. فكيف يمكن لإله أن ينسى. ومن ينسى لا يمكن أن يكون إلها. ومن ينسى لا يمكن أبدا أن يكون ربا ولا أن يكون إلها. وما كان ربك نسيا. فالله عز وجل لا ينسى أبدا. فالنسيان في حق الله عز وجل مستحيل. وفي حق الإنسان ما هو النسيان في حق الإنسان؟ طبيعي. نعم صح. النسيان في حق الإنسان ممكن أن تقول طبيعي. هذا من نقص الإنسان. من طبيعة الإنسان أنه ينسى. والله عز وجل رفع عنا المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأننا طبعا من طبيعة الحال الإنسان ينسى. أيوة. طبيعة الإنسان. وكثير ما يتعلم الإنسان بالنسيان وإن لم ينسى. يتخذها ذريعة إلى التنصل والهروب من الوجه يقول نسيت. وهو لم ينسى. على كل حال أن الإنسان من طبيعة الإنسان. النسيان من طبيعة الإنسان. وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. في حديث يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما أحله الله عز وجل في كتابه والحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته. ثم قرأ وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. وإذا كان هذه الآية الكريمة رغم صغر مفرداتها وما كان ربك نسيا من أعظم الأدلة الشرعية. الإمام ابن حزم أبو محمد ابن حزم المحلة يعني مئات المرات. كتابه مملوء بالاستدلال بقوله تعالى وما كان ربك نسيا في الرد على المخالفين من أصحاب المذاهب يرد عليهم فيقول هذه المسألة لم يأتي فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع وهو لا يقول بالقياس، ثم يقول وما كان ربك نسيا، يعني أن الله تعالى حينما لم يتحدث عنها لا بكتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمع ذلك أنها لا وجود لها، أنها لا وجود لها. إذا احنا في الإسلام الحقيقة عنا الحلال وعنا الحرام وعنا المسكوت عنه، والمسكوت عنه هي منطقة تسمى منطقة العفو، هناك واحد منطقة محذورة واحد منطقة مسموح الدخول إليها واحد المنطقة سكت عنها الشارع، فبأيهما نلحق؟ هل نلحقها بالحرام أو نلحقها بالحلال؟ يعني كيف؟ هناك منطقة، منطقة المحرمات ممنوع الدخول، هناك منطقة مكتوب عليها مسموح الدخول ادخل، هناك منطقة ليس مكتوب عليها لا ادخلوا ولا لا تدخلوا، لا ممنوع ولا مسموح. هذه المنطقة حقيقة يعني بما نلحقها؟ هل نلحقها منطقة الممنوعات المحرمات أو منطقة المباحات؟ ندخلها منطقة نلحقها منطقة المباحات، إذا أصبح عندنا منطقتان المباح والمتسع، الواجبات هي قليلة، الممنوعات هي قليلة، المحرمات هي قليلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضاع يطعمه، كل المطعومات حلال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذا هذه المحرمات ذكر الله تعالى في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وما لم يذكر الله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو نسميه منطقة العفو. ومنطقة العفو معنى منطقة العفو أنها مباح للناس، هذا من المباح، مسموح للناس أن يدخلوا إلى هذه المنطقة، مسموح للناس أن يدخلوا إلى هذه المنطقة. وهنا بالحقيقة وقع إشكال في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي، يعني أنه تجد مثلا ما يعرف بسد الذرائع، هناك من المذاهب من يتوسع في هذا المجال وهناك من يضيق، ما يعرف بسد الذرائع يعني أنه المسألة تكون مباح ولكن نضيق عليها نشددها فيها حتى لا تؤدي بنا طبعا كما يقولون إلى الممنوع. لكن هذه النقطة بالذات التشديد في التوسع في سد الذرائع هذا يؤدي إلى تقليص هذه المنطقة، منطقة المعفوات لله، هذا يؤدي إلى تقليل، يعني سد الذرائع يكون على حسب هذه المنطقة، يعني كل ما نسدد كل ما نسد ذريعة فنأخذ جزءا من هذه المنطقة، منطقة المعفوات. فإذا استمرنا على ذلك وتشددنا فأصبح أنه لم يبقى هناك منطقة من المعفوات، كلها ألحقت بالممنوع، ألحقناها بالممنوع باعتبار أننا دخلناها بباب سد الذرائع، بينما أن الأصل الله سبحانه وتعالى تعالى أباحها، هي مسكوت عنها. على سبيل المثال يعني كنا نتكلم في الأسبوع الماضي على الـ على الـ على الـ على الذبيحة، يعني على الذكاء، والقرآن الكريم نص على أن الذبيحة لابد أن نسمي الله عز وجل عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبين صلى الله عليه وسلم طريقة للذبح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. لكن النصوص لم تتعرض إلى كيف استقبال القبلة بالذبيحة، يعني حينما نذبح الذبيحة هل نستقبل بها القبلة أم لا نستقبل؟ هناك من قال واجب استقبال القبلة، هناك من قال سنة استقبال القبلة، هناك من قال جائز. والحقيقة أن هذا من المسكوت عنه، ما فيه دليل في الكتاب والسنة يطالبنا باستقبال القبلة بالذبيحة، إذا فكيف قال أنه من المباح؟ إذا استقبل بها القبلة لا حرج، وإذا ما وافقوش وما استقبلش بها القبلة فلا حرج. أي علاقة هذا كمثال، كمثال من المباحات، يعني منطقة العفو، منطقة العفو هي الخلف، وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا. ولذلك الذي يستدرك على الله أنه أمور الحقيقة يعني التاريخ الإسلامي مليء بهذه الأمور وخاصة في عهود التخلف، وكثير من الأمور تجي إلى كتب الفقه مثلا تجد كثير من الشروط الشارع أباح يعني أوجب شيئا وألحقت بها كثير من الشروط، هذه الشهود كانها استدراك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يشترط كذا ويشترط كذا ويشترط كذا. هذه الشروط ما نص عليها كتاب الله وما نص عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هذا استدراك على الله تعالى وعلى رسوله؟ إذن معناها لا، أنه كأنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نسى، أو تقول عند الله تعالى هذه المسألة ولم يذكرها. وما كان ربك، ولذلك قلنا ابن حزم رحمه الله اتخذ شعاره هذا وهو شعار حقيقي قوي، يعني يضرب خصومه ضربة قاضية ويقول وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. الله تعالى ما كان لينسى. إذا حينما لم يتكلم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فنقول إنها داخلة في منطقة العافية، في منطقة العفو، فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. مثلا أيضا تعليم المرأة، تعليم المرأة في الإسلام، مش ممنوع المرأة تعلم؟ العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأهل العلم متفقون على أن المسلم يتناول الرجال والنساء، فالعلم مطلوب للرجال والنساء. لكن في فترة من فترات التاريخ الإسلامي حمنع المرأة من التعليم، المرأة ما كانت تتعلم أبدا، منعوها لا من القراءة ولا من الكتابة، قال لا تعلموهن، يعني أحاديث موضوعة، لا تعلموهن القراءة ولا الكتاب ولا تسكنوهن الغرف. هذا كان يعني ما تسكنش المرأة في الغرفة وما تدخلش القراءة والكتابة، فأدى إلى أهمال جزء نصف المجتمع. يعني كيف الأمة غتنهض؟ كيفش هذه الأمة غتربي أجيال وهي هذه الأمة غتكون جاهلة؟ إذا والسبب ما هو؟ ربما انبثت الذرائع. قل بأن المرأة إذا تعلمت قد تفسد، فتعليمها يؤدي إلى المرأة اللي كانت تتعلم كصبح خطيرة، ما كتكونش بحال المرأة الجاهلة يمكن قيادتها ويمكن التصرف فيها. إذا تعلمت المرأة فأصبحت امرأة متعنتة، فمنعت المرأة من باب سد الذرائع، ما أباحه الله تعالى قيد. ولذلك كانوا في العصر لما دعوا إلى تحرير المرأة وظنوا أن الإسلام هو الذي منع من التعليم، فأرادوا أن يخرجوها بالمرة عن السكة، وهذا ما فعلوا، ودعوا إلى تحرير المرأة، وشعار التحرير هو الثورة على الإسلام، يعني الإسلام هو الذي هضم حق المرأة في التعليم وحرمها من حقوقها، فأدى ذلك إلى اتهام الإسلام، بينما الإسلام بريء من هذا كله. يعني نصوص الكتاب والسنة، يعني والتاريخ الإسلامي في عهد النهضة كانت هناك عالمات وفقيهات ومنهم الصحابة رضي الله عليهم، فعائشة رضي الله عنها أول فقيهة وأول عالمة وأول مفتية، وتاريخ الإسلام المنير كله كان فيه نماذج كبيرة من العالمات والفقيهات والمؤرخات، والإمام الذهبي يفتخر بأنه أكثر من 100 شيخة لأخذ عنهن العلم. نعم، فأي حرج في هذا؟ لكن عهد جاء واحد الفترة يعني تراجع المسلمون واسمع عهد التخلف والانحطاط، ويعني منعوا المرأة من حقها أو من التعليم، فقيدوا ذلك ما قلنا، لأن باب الذرائع الحقيقة هو باب خطير جدا، يمكن استعماله فيما ينفع ويمكن استعماله فيما يضر. سد الذرائع أحيانا يكون، ولذلك لا بد أن يكون سد الذرائع خاضعا لمقاييس المصالح والمفاسد وفقه الأولويات، لا بد أن يكون خاضعا للمصالح والمفاسد. إذا خلع عن ذلك عن المصلحة والمفسدة فيمكن أن يصبح مفسدة وأن يؤدي إلى مضرة. إذا فكثرة الاحتياطات كما قلنا أوشكت أن تسد هذا الباب، باب ما سكت الله عز وجل عنه، وما هو عافية وما هو عفو، منطقة العفو يعني تقلصت حتى كادت أن تنتهي. فجاء هذا العصر وأرادوا أن يخترقوا أو اخترقوا منطقة العفو ومنطقة المحرمات، يعني حتى المنطقة المحرمات فتحوها، أرادوا أن لا يكون هناك لا منطقة عفو ولا منطقة محظور، فأرادوا أن يبيحوا كل شيء. قال وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا من الدليل على أن الله تعالى لا ينسى. كيف ينسى وهو رب السماوات والأرض ورب كل شيء؟ وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرض. إذن فكل شيء مربوب لله عز وجل، مربوب له أي مخلوق له. الله تعالى هو خالقه ومدبره ومسيره وعالم به سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما. قال فاعبده، يعني خصه بالعبادة، واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده اعبده وحده ولا تعبد معه غيره، واصطبر لعبادته. معنى اصطبر أي اصبر، اصطبر يعني زيادة اصطبر يعني زيادة حرف، وزيادة حرف زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. يعني اصطبر هي مثل اصبر، ولكن زيادة اللي فيها هو أن أصبر صبرا قويا، يعني شدة الصبر وليس صبرا عاديا. صبر عادي نقول له اصبر، والصبر لكن يتطلب الأمر وجهد كبير في الصبر نقول له اصطبر، كما قال عز وجل وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. معنى اصبر أني اصبر عليها، صابر عليها، شدة الصبر. فاصطبر لعبادته، اصطبر يعني اصبر لعبادته. ولذلك قال إن اصبر هنا ضمن معنى ثبوت، الفعل ضمن معنى ثبوت، ولذلك عدي باللام، لأن أصل الصبر يتعدى بالحرف على. اصبر على كذا، ما نقولش اصبر لكذا، نقول اصبر على كذا، ولا نقول اصبر لكذا. إذا لا اصبر معناه اثبت. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، أي يعني اصبر كثيرا، اصبر الصبر القوي. علاش؟ وهذا في العبادة ولا مش في العبادة؟ قال فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتقوى وتصبر على العبادة. أي معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك أنواع من العبادة تكون شقة، بعض العبادات تكون شقة، بعض العبادات قد يصبر عليها الإنسان، وبعض العبادات قد تكون صعبة على الإنسان. كما قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، بعض العبادات تكون شقة صعبة. في القرآن يقول اصطبر لعبادتك، يعني بعض العبادات صحيح لا يقوم الإنسان إلا إذا تصبر فعلا، بعض العبادات سهلة ولكن بعض العبادات تكون شقة. وهذا هو التكليف، التكليف ما فيه كلفة وما فيه مشقة، فيحتاج الإنسان إلى صبر وإلى قوة صبر وإلى قوة عزيمة. قال عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام الإنكار بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي. معنى هل تعلم له سمية؟ يعني لا تعلم له سمية. وسمي فسر في تفسيرين، لا تعلم سميا أي هل تعلم له سميا أي مساميا ومساويا ومماثلا ونظيرا وشبيها. هل تعلم له سميا أي هل تعلم لله شريكا يساميه ويساويه ويماثله ويشابهه ويناظره؟ لا أبدا، ليس هناك شبيه ولا نظير ولا مثيل لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس له مثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا نظير ولا مثيل. فهو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هل تعلم له سمية؟ يكون له نفي الشريك، يكون إذن هل تعلم له سمية يعني المسمى. وتفسير ثاني هل تعلم له سميا أي هل تعلم له اسما، لأن في اللغة العربية السمي أيضا بمعنى الاسم، هذا معروف في اللغة العربية. وتقدم لنا في هذه الصورة نفسها في حق يحيى لم نجعل له من قبل، لم نجعل له من قبل سميا في حق يحيى عليه السلام، بشر الله زكريا وبشرك برسوله اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. معنى من لم نجعل له من قبل سميا أي لم نجعل له من قبل اسما. فسمي في اللغة العربية لغة في الاسم، مثلا نقول له ما اسمك، ونقول له ما سميك، ما سميك يعني ما اسمك، السمي في اللغة اسم. إذا معنى هذا أيضا معنى هل تعلم له سميا أي هل تعلم له اسما، بمعنى هل تسمى أحد باسم الله سبحانه وتعالى. وهذه من عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ومعجزاته في خلقه، أنه ما في أحد يتسمى باسم الله. تلاحظون كل التاريخ اللي مر يعني هل فيه واش واحد ثم باسم الله سبحانه وتعالى باسم الله يعني بالالف واللام نكتمه اله الاله اله موجود قل هذا الاله الهه يعبده من دون الله لكن كلمه الله بالالف واللام لم يتسمى بها احد لا من اصنام ولا من طواغيت ولا من جباروره ولا معاك يقول انا الله فرعون يقول انا ربكم الاعلى انا الرب وكان يسمون الاصنام بالاسماء اللات والعزى ومناسة ويقولوا هذا الهنا نعبده اله لكن كلمه الله لم يتسمى بها احد لم يتسمى ولكن لما كنا في بدايه دراسنا يعني كان المشايخ يحدثنا يعني باللي كيف اول شيء يبدا بشرح بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقول النبي انه طبعا سمعنا المشايخ ما وقفنا عليه في الكتب يقولون بانه كان واحد يعني اراد ان يتحدى الله تعالى فسمى ابنه باسم الله فسمى ولده باسم الله قال هو غير اسمي ولده اسمه قال فنزلت نار من السماء فاحرقته كيف يتسمى باسم الله فالله هو اسم الجلال ولذلك هناك من يقول من العلماء ان اسم الله الاعظم هو الله الله هو ولذلك كل اسماء تضاف اليه يقول من اسماء الله الرحمن ومن اسماء الله الرحيم ومن اسماء الله الملك القدوس ولا نقول من اسماء الرحيم الله مثلا فالله هو عالم على الذات العاليه على ذات الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اذا هل تعلم له سميه يعني لا تعلم له سميا سواء قلنا السمي عن المسال والمماثل والنظير يعني ليس لله شريك يسميه ويساويه وهل تعلم له سميا اي لا تعلم له فتكون نفي المشاركه في الاسم اما ان تكون نفي المشاركه في المسمى يعني في المعبود واما ان تكون نفي المشاركه في الاسم وكلاهما صحيح فالله تعالى لا شريك له في عبادته فكل ما عبد عبادته باطله لا اساس لها من الصحه والله تعالى ايضا هو المتسمى بهذا الاسم فالله هو اسم الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في احد لا شريك له في عبادته ولا شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمه حتى في اسمه ما فيش مشاركه هل تعلم له سميه كما قلنا هل حرف استفهام بمعنى لا يعني لا تعلم له سميه لا وجود للسمي لله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميه ثم قال تعالى ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا حقيقة هذا موضوع يعني موضوع مترابط في الحديث عن البعث وإنكار البعث وإقامة الأدلة على ذلك فإذا دخلنا فيه نحتاج إلى وقت أطول فنكتفي ما ذكرنا الحمد لله رب العالمين يعني إذا كان هناك سؤال سأل الله أن تحل المجال للأسئلة إذا كان سؤال يعني في 5 دقائق ما في حرج إن شاء الله تفضل هو سيقول هو سيقول أن يقول النبي الأول ومن بعد يقول أنا ربكم يعني هو الرب
ولا يسمي نفسه بالرب
يعني لا يسمي كلمة الله يقول أنا ربكم يعني يقول أنا ربكم يعني الرب يسمي نفسه ربا وحتى لو حصل أنه يسمى نفسه فغادي يلقى الجزاء ديالو يعني محضرش السؤال يعني معلش الحمد لله خير ان شاء الله
اسمحني يا شيخ
تفضل
قبيلتي تكلمت على الصور الملائكة لا يدخلون في مكان
البيت فيه صور نعم
وفي المسجد اذا كان الصور في الجامع في المسجد لا يدخلون عند
يعني كيف الصور يعني؟
يعني الصور الواجهة
بحال الانسان الناس اذا كانوا في المسجد
الصور
صور معلقة صور يعني الصور يعني احنا بنقول الصور يعني الصور هناك نوعان من الصور هناك الصور المجسمة صور المجسمة معنى المجسمة اللي عندها ظل حال الصنم حال مثلا يعني هذه العلماء باتفاق على انها حرام وان اذا كان في بيت لا يدخلوا فيه الملائكة وهذه حرام سنأذيها النوع الثاني الاخر من الصور يعني اسمها الصور الحديثة يعني الصور الفوتوغرافية صور الفوتوغرافية هذه العلماء مختلفين فيها واش هي صورة ولا ماشي صورة. هناك اللي يقول هي صورة ولك من يقول ماشي صورة. على العموم الصور الفوتوغرافية إذا أخذنا قلنا بهذا القول بأنها صورة يعني التعليق ديالها اللي ممنوع يعني أن تعلق في البيت، لأن التعليق ديالها نوع من التعظيم أن تعلق في يعني كون الإنسان عنده صور فوتوغرافية في في المحفظة بتاعه هذا ما فيه حرج، لكن أن تعلق في البيت أن تعلق في البيوت صورة في الكادر وكذا وهذه هذا نوع من التعظيم سواء تعظيما دينيا أو تعظيما دنيويا. تعظيم ديني أن تكون شي صورة ديال يعني كما يقولون صورة إبراهيم وصورة عيسى وصورة مريم وصورة كذا إلى آخره أو شي من الصالحين وما إلى ذلك، هذه تعظيم ديني. أو تعظيم دنيوي صورة شي زعيم ولا شي واحد من الكبار يعني كعلق صورة ديالو في البيت هذه هي أيضا محرمة لأن فيها تعظيم للصور، والتعظيم للصور هذا هو السبب ديال دخول الشرك في بني آدم. دخول الشرك في الإنسان جاء من باب الصور لأن يغوث ويعوق ونصر هذو كانوا ناس صالحين وماتوا وقالوا نصور تصاويرهم حتى نذكر أعمالهم حتى نتذكر الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها. فلما مات هؤلاء يعني هؤلاء الذين صنعوا الصور كانوا صنعوها لأجل تذكر أعمال هؤلاء ليقتدوا بهم. فلما ذهب هذا الجيل وجاء جيل آخر عظموا هذه الصور أكثر من الأولين، ثم بعد الحين جاءهم الشيطان وقالوا هذه الصور التي ترون أو هذه القبور بالأحرى التي أصحابها هذه الصور هؤلاء بهم يستغاثون وبهم يسترزقون وبهم يطلبون الغيث وبهم يطلبون الرزق وبهم يطلبون قيد وقيد وقيد، فوقع الناس في الشرك. إذن الشرك جاء من باب من الصور، شباب الشرك في الأرض جاء من هذا الباب يعني باب الصور، والله أعلم.